الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. انتهينا من الحديث 86 من أحاديث العمدة، ودخل المؤلف بعد ذلك بالحديث 87. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. أخذنا في حديث أنس بن مالك الماضي ما يتعلق بالجلوس بين السجدتين، وعرفنا أنه يسحب الذكر في هذا الموضع، وأصح ما ورد ما هو نعم ربي اغفر لي ربي اغفر لي، هل أصح ما ورد؟ وهل يقول ذلك مرتين أو أكثر؟ نعم أكثر، نعم يقول ذلك أكثر، فهذا ظاهر سنة النبي عليه الصلاة والسلام على ما سبق إيضاحه، فقوله كان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي أنه كان يكرر ذلك. وهناك من أهل العلم من اختصر من قال أن المستحب أن يقول ذلك ثلاثا فقط، مذهب من؟ إسحاق بن راهوي. وبعض علماء الحنابلة قالوا يقولها مرتين، والإمام أحمد رحمة الله عليه يرى أنه نعم يكثر من ذلك وهو الصحيح في هذه المسألة. والذكر بين السجدتين اختلف فيه العلماء هل هو من قبيل الواجبات أو من قبيل المستحبات، وأكثر العلماء على استحبابه وعدم وجوبه. وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى وجوبه، وله رواية أخرى ذهب فيها إلى عدم الوجوب، وهذا القول الصحيح أن الذكر بين في نعم في الجلسة بين السجدتين مما يستحب ولا يجب، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك لا في حديث المسيء ولا في غيره. والواجبات لها تثبت بمجرد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك الشيء أو يفعل ذلك الشيء، لا بد من أمر يدل على الوجوب. إذن الذكر بين السجدتين مما يستحب ولا يجب، وهذا قول أكثر العلماء. وشد في ذلك الحنفية، فذهب أبو حنيفة إلى أنه ما في ذكر في الجلوس بين السجدتين، ومن علماء الحنفية من استحب التسبيح في هذا الموضع، يقول القائل سبحان الله سبحان الله، وهذا من قبيل الرأي المحض، وليس لهذا أصل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والثابت ما سبق أن هذا الموضع موضع دعاء ربي اغفر لي ربي اغفر لي. الشهر عند كثير من الناس في هذا الموضع أنهم يقولون ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقتصر العبد على قوله ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وإذا أراد أن يدعو لوالديه فليدعو في سجوده بما شاء، وليدعو بعد تشهده في آخر صلاته يدعو لنفسه ويدعو لوالديه ويدعو لمن شاء. أما في هذا الموضع فيقتصر على قوله رب اغفر لي رب اغفر لي كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخفف من صلاته قال ولا أتم مع إتمامها، تخفيف مع إتمام. أما تخفيف من غير إتمام فإن هذا لا يشرع، كالذي يترك بعض الأركان بحجة التخفيف، كالذي يركع مثلا ولا يرفع رأسه من الركوع ويخر إلى السجود ويأتي بالسجدة الأولى ويرفع رأسه ولو بمقدار حد السيف ويأتي بالسجدة الثانية ويقول أريد التخفيف، هذه الصلاة صحيحة ولا باطنة؟ الصلاة باطنة. من صحها؟ أبو حنيفة. والصحيح على الناس الصلاة باطلة لأنه ترك بعض الأركان، ترك ركن الاعتدال من الركوع وركن الجلوس بين السجدتين. وهكذا من يخفف الصلاة ويترك الطمأنينة فلا يستقر فلا يطمئن في ركوعه ولا في اعتداله ولا في سجوده بحجة الطمأنينة، وبعضهم يقول أنا أريد أن أطرد الوسواس، الوسواس يهجم علي لكن أسبق الوسواس. نعم، هو قد التهمه الوسواس، نعم، وسيطر عليه الشيطان وسار في شباكه وهو يظن أنه يريد أن يسبق الوسواس، وهذا هو نعم أعظم الوسواس الذي حصل له، وسوس له الشيطان بما تفسد به الصلاة، فلا يطمئن في صلاته ويصلي صلاة فاسدة. وكون يصلي صلاة مع وسوسة ولا صلاة مع غير طمأنينة أيهما أهون؟ صلي نعم مع وسوسة، لو صلى الصلاة وذهنه يشرد هنا وهناك وهو يصلي صلاة مع طمأنينة وعدم عجلة، وإن حصله شيء من الوسوسة والشرود فهذا أهون من أن يصلي صلاة من غير طمأنينة، فإن صلاة الشارد بذهنه صلاة صحيحة مع نقصان الأجر، قد ينقص الأجر وقد يذهب الأجر بالكلية مع صحة الصلاة وسقوط الفرض. وإذا صلى العبد من غير طمأنينة فإن صلاته باطلة لا تقبل، فهذا من كيد الشيطان لبعض الناس الذي يقول أريد أن أسبق الوسواس وهو في شبكة في شباكه، في شباك الشيطان قد أضله بهذا الفعل وأغواه وهو يظن على أنه يفر من إبليس وهو في أحضانه والعياذ بالله. إذا لابد من تخفيف مع إتمام، والضابط في التخفيف هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس أهواء الناس. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخفف الصلاة، ومن تخفيفه أنه كان يقرأ في الفجر من 60 إلى 100 آية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا كانت صلاته، وأنس يصفها بهذا الوصف لأن كانت صلاة خفيفة مع إتمام، وكان يقرأ 60 إلى 100. وكان في صلاة الظهر في الركعة الأولى يطيل فيها حتى يذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته ثم يرجع إلى بيته ويتوضأ ثم يذهب إلى المسجد ويدرك الركعة الأولى، وكل هذا داخل في التخفيف. فليس المراد بالتخفيف ما كان موافقا لأهواء الناس، وإنما ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام هو التخفيف. فينظر الإنسان إلى صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف كانت، وماذا كان يقرأ، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا يرفع من ركوعه ويطيل، وإذا جلس بين السجدتين ويطيل، وفعل ذلك أنس، وكان القائل يقول قد نسي، أي من الإطالة، فأنس يروي هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويخبر أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت خفيفة، وكما قال الله عز وجل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصلاة خفيفة على من كان خاشعا، وثقيلة على من لم يكن كذلك، فكأنه يتحمل الحجارة على ظهره إذا ما عنده خشوع ولا راحة ولا طمأنينة في صلاته، فإنها ثقيلة عليه. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى التوحيد.